منار الهدى تقدم.
وهذا درسنا الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى مع موضوعنا الذي بدأناه، ألوان من إعجاز القرآن. في الدرس الأول كانت المقدمة حول القرآن وفضله ومنزلته وكيف ينبغي على هذه الأمة أن تحسن التعامل مع القرآن الكريم تلاوة وترتيلا وتدبرا وتفسيرا علما وعملا حكما واحتكاما، من أجل أن تجد الأمة دواء لأدوائها وشفاء لأمراضها وعلاجا لعلاجها، من أجل أن تجد الأمة نفسها وتجد حياتها تجد النور الذي تخرج به من الظلمات التي تتخبط فيها. إذا أحسنت الأمة التعامل مع كتاب الله عادت خير أمة وأفضل أمة وأقوى أمة وأعز أمة وأسعد أمة، كذا أراد الله لها وكذا على هذا النهج ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الدرس السابق وهو الثاني كان التمهيد لبحثنا العلمي ألوان من إعجاز القرآن، فتحدثنا عن معنى الإعجاز ومعنى المعجزة وتعريف القرآن لغة واصطلاحا، ثم الحديث عن إعجاز القرآن على الجملة وأن القرآن معجز كله وأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقول أين وجوه الإعجاز في القرآن، لأن قولك أين وجه الإعجاز في القرآن كقولك أين موضع الإنسان من الإنسان. وإذا كان السؤال الثاني لا يجاب عليه لأننا لا نستطيع أن نعرف موضع الإنسان من الإنسان، فالإنسان كله إنسان وكل أجزائه تكون هذا الإنسان، فكذلك إعجاز القرآن كل كلماته كل حروفه كل آياته كل سوره كل ما فيه بأشكاله وألوانه هو إعجاز القرآن. قد يكمن الإعجاز في الحرف وقد يكمن في الكلمة أو في الآية أو في الموضع، في التقديم أو في التأخير، في الصياغة أو السياق، يكمن في الجانب اللغوي أو الأدبي في الأسلوب في المنطق، يكمن في الناحية العلمية في الناحية التشريعية في الناحية الغيبية في البيانية في جوانب شتى نتاج الأمر فيها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويبقى الإعجاز يتجدد بتجدد الأيام ويزداد بمر العصور، ويبقى قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق باللغة العربية بلسان عربي مبين على نبي عربي مبين صلى الله عليه وسلم لقوم بلغوا القمة في لغتهم العربية وفصاحتهم الأدبية نثرا وشعرا فصاحة بلاغة بيانا فكان القرآن معجزة في الجانب اللغوي وهذا موضوع درسنا الليلة إن شاء الله تعالى كمقدمة لا أتوسع فيها لأن كلامي عن الإعجاز اللغوي أو التشريع أو البيان أو الغيب إنما هي مقدمات تمهيدية للإعجاز العلمي الذي نريد أن نتوسع فيه إن شاء الله تعالى في حينه قد لا يتسع له المكان في تلك المرة لكن كان ولا بد من اللقاء وكان ولا بد من هذه المقدمات لنصل إلى حقيقة ومضمون البحث المرتبط بالإعجاز العلمي الذي هو لغة العصر أعني إن كان القرآن معجزة في لغته فهو معجزة لكل عصر بلغته نعم لما كان الإعجاز اللغوي عند نزوله أهم أبوابه وأهم إعجازه كان كذلك وإذا ضعف الجانب اللغوي في زماننا وما عاد الناس يعرفون فنون البلاغة وأساليب اللغة ووجوه الإعجاز فيها فتجد للقرآن إعجازا لغويا من نوع آخر إعجازا بلغة العصر لغة العصر الآن التقدم العلمي لغة العصر الآن التقدم الطبي لغة العصر الآن الغزو الفضائي لغة العصر الآن الحديث عن الآيات الكونية والآيات الإنسانية فما موقف القرآن منها يتكلم معك بلغة العصر ويعطيك الحقائق التي ظل الناس حينا من الدهر يبحثون عنها ثم يجدونها في جزئية من آية في كتاب الله عز وجل ولربما عرفوها كنظرية علمية دون أن يصلوا إلى مبدأ الحقيقة العلمية فيجدونها حقيقة علمية في القرآن تصوب لهم خطأ النظرية التي وصلوا إليها ثم يتابعون مع الحقيقة العلمية القرآنية فينطلقون من النظرية العلمية الخاطئة إلى الحقيقة العلمية الصحيحة الثابتة التي أخبر بها الله جل وعلا الذي خلق فعلم فحكم تلكم معجزة لعل طلاب العلم نالوا قسطا منها مما وفق الله فيه الدكتور زغلول النجار أو غيره ممن تناولوا هذا الجانب فهذا جانب ينبغي أن نهتم به لذا كان هذا البحث ألوان من الإعجاز في القرآن ثم نحن نقدم له بهذه المقدمات التي تناساها طلاب العلم فماذا عن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم تعلمون أو ينبغي أن نعلم أن أهل اللغة العربية مارسوا فنونها منذ نشأت لغتهم حتى شبت اللغة وترعرعت، لأن أي لغة أيضا لها فترة، فترة الضعف وفترة القوة وفترة نضوج تبلغ فيه حتى الكمال. واللغة العربية بلغت نضجها وكمالها في الآونة التي تنزل فيها القرآن على قلب النبي العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ترعرعت اللغة العربية وأصبحت في عنفوان شبابها عملاقة معطاءة، واستظهر العرب شعرها ونثرها وحكمها وأمثالها وطاوعهم البيان، حتى صارت اللغة عند العرب كالحديد في يد داود عليه السلام وألنا له الحديد. فنالت اللغة العربية بفتنها بأساليبها باشتقاقاتها عند العرب مع بلوغ نضجها وتمام كمالها، فطاوعهم البيان فتكلموا بأساليب ساحرة حقيقة أو مجازا، إطناناً أو إيجازا، حديثا أو مقالا. وكلما ارتفعت اللغة العربية وتسامت وأصبحت سامية سامقة، وقفت على أعتاب لغة القرآن في إعجازه اللغوي كثيرة فاخرة. نعم، لقد صارت سامية سامقة، لكنها أمام لغة القرآن وبلاغة القرآن تضامنت وكفكفت وصارت صغيرة متصاغرة كثيرة منكسرة على أعتاب القرآن الكريم، تنحني أمام أسلوب القرآن وعظمته إجلالا وخشية. وما عهد تاريخ العربية حقبة من أحقاب التاريخ ازدهرت فيها اللغة العربية كما كانت الفترة التي تنزل فيها القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تضامن أعلامها وتصاغر أساتذتها أمام البيان القرآني اعترافا بسموه وإدراكا لأسراره. فكم كان القرشيون كم كانوا بلاغة، أو كيف كانوا بيانا. الوليد بن المغيرة من أفصح العرب وأشعرهم وأبلغهم، يوم أن أوفده قوم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه كل عرض عن لهم، وجادت به صريحتهم وتفتق عنه ذكاؤهم، ليقولوا له: يا محمد، إن كان هذا الأمر الذي جئتنا به فعدت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا، إن أردت به الملك ملكناك علينا، وإن أردت به سيادة فوضناك علينا، وإن أردت به مالا جمعنا لك أموالنا لتكون أكثرنا مالا وغنى، وإن أردت به نساء زوجناك أجمل نسائنا، وإن قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني، فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه صدر سورة فصلت، إلى أن بلغ قول الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم كأن الصاعقة تنزل عليه فيقول ناشدتك الله والرحم إلا كفاك. ويمتقع لونه، يصفر وجهه، ويعود إلى قومه بوجه غير الوجه الذي ذهب به، حتى قالوا والله لقد جاءنا الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، أما إنما نخشى أن يكون قد صبأ الوليد، وإن صبأ الوليد أي أسلم لتسلمن قريش بإسلامه. فلقيه أبو جهل وقال ما وراءك يا أبا الوليد؟ فجعل الرجل يتململ، ثم راح يقول يا قوم والله لقد عرفنا الشعر وفنونه وضروبه والنثر وأنواعه وألوانه والسحر وأساليبه والكهانة وألوانه وكذا وكذا، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من كلام البشر. شهادة ألد الأعداء لكتاب رب الأرض والسماء الذي نزل على إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهنا تململ القوم وأخذوا يقولون فماذا إذا يا أبا الوليد؟ فراح يفكر ويفكر وينظر وينبه ويتقدم ويتأخر، عساه يجد مخرجا خشية أن تنزل عليه سيوف القرشيين. أنا ما رأيتم الرجل يفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجه. دعوني أقول لكم إن محمدا ساحر. وفيه نزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. الآيات شهادة علو من الأعداء بلغ القمة في بلاغته وفصاحته وبيانه، ومع ذلك كانت شهادته للقرآن، ولم لا؟ لا عجب، فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه، لا يتع يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنها ولا كذلك صناعات الخلق فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها. ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون لعلمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام لم يكن سحرا وإلا فهم أنهروا السحرة. إن بلاغة القرآن فاقت كل بيان وأخرست كل لسان وأسكتت كل معارض ومكابر وهدمت كل مجادل ومهاجر حتى قام ولا يزال يقوم في فم الدنيا معجزة من الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآية من الحق لتأييد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن الكلام في أسرار بلاغة القرآن ووجوه إعجازه وفي بلاغة كلام النبوة وامتيازه وفي تنافس العرب في ميدان البيان كل ذلك مما لا يحتاج إلى شرح ولا تبيان. فهذا كتاب الله ينطق علينا بالحق ويتحدى بإعجازه كافة الخلق وهذا بحر النبوة يفيض بالدراري واللآلئ ويزخر بالهدايات البالغة والحكم الغوالي وجوامع الكلم. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وله من البلاغة ما له وله من الفصاحة ما له إلا أن لغته صلى الله عليه وسلم تتقامن متواضعة أمام لغة القرآن. فارق كبير بين لغة القرآن ولغة السنة كلاهما خرج من فم واحد لكن القرآن وحي الله والسنة إلهام من الله بمنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم مما فيها من حكم بالغة وأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم لكن كل إنسان ناطق أو بصير أو يعرف أساليب اللغة يدرك الفارق بين أسلوب القرآن وأسلوب سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا تاريخ الأدب العربي يسجل لأولئك العرب تفوقهم في صناعة الكلام وزقهم في حلبة الفصاحة كافة الأنام وامتيازهم في تذوق أسرار البلاغة خاصة بلاغة القرآن. إن بلاغة القرآن وجه بارز من وجوه إعجازه بل هي أبرز وجوهه وجودا وأعظمها أفرادا لأن كل مقدار ثلاث آيات خطاب معجز ولو كان هذا المقدار من آية واحدة طويلة فقد تحدى الله عز وجل أئمة البيان أن يأتوا بسورة من مثله وأقصر سورة هي سورة الكوثر وآياتها ثلاث آيات قصار كما تعلمون. وقد عجز أرباب الفصاحة وأئمة البيان والبلاغة أن يفعلوا هذا. وإذا كان أئمة البيان في عصر ازدهاره والنباغة فيه قد عجزوا عن ذلك فسائر الخلق أشد عجزا وأكثر ضعفا. ومن إعجاز القرآن أن القرآن الكريم شيء تقرأه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاب فيه من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة وعقد فريد يأخذ بالأبصار. نظمت حروفه وكلماته ونسقت جمله وآياته، وجاء آخره مساوقا لأوله، وبدا أوله مواتيا لآخره. فما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن، وما أبلغ القرآن. وهنا نتساءل، كيف اتسق للقرآن هذا التآلف المعجز، وكيف استقام له هذا التناسق المدهش، على حين أنه لم ينزل جملة واحدة، بل تنزل آحادا متفرقة حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة. ومع هذا جاء بهذا النسق وبهذا السياق وتلك الاستقامة. لماذا كل هذا؟ إننا نلمح هنا سرا جديدا من أسرار الإعجاز القرآني، ونشهد سمة فذة من سمات الربوبية، ونقرأ دليلا فاطعا على مصدر القرآن وأنه كلام الواحد الديان. نعم، لأنه القرآن ولأنه كلام الرحمن، من هنا جاء بهذا السرد وبهذا السياق وبتلك العظمة، دون ما تناقض ودون ما تعارض ودون ما تدابر ودون ما اختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبلاغة القرآن الكريم واضحة في ماذا؟ في محكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وعامه وخاصه، ومجمله ومبينه، ومجمله ومبينه، ومطلقه ومقيده، ومنطوقه ومفهومه، وحقيقته ومجازه، وفي تشبيهه واستعاراته، وفي تعريضه وكناياته، وفي إنجازه وإثناله، وفي خبره وإنشائه. هذا فضلا عن بديعه بأنواعه وفواصله وفواتعه وخواتمه. فلا شك لأنه القرآن الكريم وكلام الله العظيم وصراطه المستقيم ودستوره القويم ناط به كل سعادة، فهو رسالة الله الخالدة ومعجزاته الدائمة ورحمته الواسعة وحكمته البالغة ونعمته السابقة، وهو حجة الرسول صلى الله عليه وسلم الدامقة، وآيته الكبرى شاهدة برسالته وناطقة بنبوته. فضله لا يدانيه فضل ولا تسمو إليه مكانة، فهو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر. فلا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. إنه القرآن. ومن وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم إعجاز أسلوب القرآن، إعجاز أسلوب القرآن، أي طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه اختيار ألفاظه، ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به، فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به، وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم. هل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولها والفنون التي يعالجها؟ وهذا الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتراكب ويتآلف منها الكلام وإنما هو الطريقة التي تم بها اختيار المفردات والتراكيب. وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين وناظمين، مع أن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة، والتراكيب في جملتها واحدة، وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدة. وهذا هو السر أيضا في أن القرآن الكريم لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية من حيث ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة، بل جاء كتابا عربيا جاريا على مألوف العرب من هذه الناحية، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلماتهم تألفت تراكيبه، وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه. ولكنه المعجز والمدهش والمثير لأعجب العجب أنه مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوه، ومع مجيئه بهذه المفردات والتراكيب التي توافروا على معرفتها وتنافسوا في حلبتها وبلغوا الشأو الأعلى فيها، إلا أنهم جميعا عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور من القرآن أو بسورة من سور القرآن. فلماذا هذا؟ أليست الكلمات من جنس الكلمات؟ أليست الحروف من جنس الحروف؟ أليست الجمل من جنس الجمل؟ فلا هي كذلك. فما السر إذن؟ إنه الإعجاز اللغوي في أسلوبه وبيانه كما أراده الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول إن القرآن الكريم مع هذا كله وبرغم ذلك كله قد أعجزهم بأسلوبه الفذ ومذهبه الكلامي المعجز، ولو دخل عليهم من غير هذا الباب الذي يعرفونه لأمكن أن يلتمس لهم عذر أو شبه عذر، وأن يسلم لهم طعن أو شبه طعن، كما لو نزل القرآن العربي على العرب أعجميا، أو لو نزل القرآن على العجم لقال العجم هذا قرآن عربي ونحن عجم. إذن القرآن عربي وهؤلاء عرب، ويضرب بهم المثل في الفصاحة، فأي عذر لهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهكذا عباد الله تجدون من ألوان الإعجاز اللغوي للقرآن إعجاز أسلوبه. ولماذا أسلوب القرآن معجز؟ لماذا؟ أسلوب القرآن معجز لخصائص، لأسلوب القرآن ليست لغيره. ما هي خصائص أسلوب القرآن؟ إلا الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن والمزايا التي توافرت فيه جعلت له طابعا معجزا في لغته وبلاغته، أفاض العلماء فيها ما بين مقل ومكثر، ولكنهم بعد أن طال بهم المطاف وبعد أن دميت أقدامهم وحفيت أقدامهم لم يزيدوا على أن قدموا إلينا كلا من كثر وقطرة من بحث، معترفين بأنهم عجزوا عن الوفاء وأن ما خفي عليهم فلم يذكروه أكثر مما ظهر لهم فذكروه، وأنهم لم يزيدوا على أن قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء الإيضاح والتبيين. أما الاستقصاء والإحاطة بمزايا الأسلوب القرآني وخصائصه على وجه الاستيعاب فأمر استأثر به الله عز وجل منزل هذا القرآن الذي عنده علم الكتاب. وإذا فلنذكر نحن بدورنا شيئا من خصائص أسلوب القرآن على وجه التمثيل والتقريب أيضا، وما لا يدرك كله لا يدرك أقله. أولا من خصائص أسلوب القرآن مسحة القرآن اللفظية، مسحة القرآن اللفظية فإنها مسحة خلابة عجيبة تتجلى في نظامه الصوتي وجماله اللغوي وباتساق القرآن واختلافه في حركاته وسكناته ومداته وغناته واتصاله وسكناته اتساقا عجيبا واختلافا رائعا يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور. كلام الله أخذ من النثر جلاله وروعته، ومن النظم جماله ومتعته، ووقف منهما في نسخة وسط خارقة لحدود العادة البشرية بين إطلاق النثر وإرساله وتقييد الشعر وأوزانه. ولو أنصف الناس لعلموا أنه كلام منثور، لكنه معجز ليس كمثله كلام، لأنه صادر من متكلم قادر ليس كمثله شيء. والقرآن ما هو بالشعر ولا بالسحر، إنها مسحة القرآن اللفظية المعجزة لمن تدبر القرآن، لمن تأمل القرآن، لمن أحس بالقرآن وتذوق جمال القرآن. ومن إعجاز أسلوب القرآن إرضاؤه للعامة والخاصة في آن واحد. فمن العلماء من يتكلم حديثا لا يفهمه إلا العلماء أو طلبة العلم، ومنهم من يتكلم حديثا يفهمه العامة دون أن يستفيد منه العلماء أو طلبة العلم، والمتميز منهم من يستطيع أن يفهم هؤلاء وأولئك ويعطي المنفعة والفائدة للمتعلمين وللعامة على حد سواء. القرآن الكريم يسمعه العلماء فلهم معه موقف، ويسمعه العامة ولهم معه موقف. إنك لا تجد القرآن يرضي العلماء دون العامة أو يرضي العامة دون العلماء، إنه يرضي العامة والخاصة معاً القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو قرأ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم. وكذلك الخاصة إذا قرأوه أو قرأ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام. إنه إرضاء للعامة والخاصة. وكذلك القرآن إرضاؤه العقل والعاطفة. إن القرآن لا يخاطب العقل فقط، وإن القرآن لا يستثير العاطفة فقط. فقد قلت في محاضرة علمية نخاطب فيها العقول ولا مجال فيها للعاطفة، وقد قلت في خطبة معظية أستثير بها العواطف ولا مجال فيها للعلم. لكن القرآن يعطيك العلم والموعظة، يعطيك ما يقنع العقل ويرضي العاطفة. إنه أسلوب القرآن المتميز المتفرد، يخاطب العقل والقلب معا ويجمع في أسلوبه بين الحق والجمال معا. فهو في ظل استدلاله العقلي لا يسوقه سياقا باهتا أو سياقا جافا أو جامدا كسوق الفلاسفة لأدلتهم العقلية، كما لا يكون عاطفيا فقط، إنما هو دليل عقلي يخاطب العاطفة فيهز القلوب حزا ويمتع العاطفة إمتاعا. فإذا أراد أن يثبت وجود الله أو أراد أن يثبت الإيمان باليوم الآخر فماذا يقول وكيف يقول؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد صلى الله عليه وسلم. وقولوا مثل ما يقول المؤذن صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. من خصائص أسلوب القرآن التي تميز بها على كل أسلوب والتي هي وجه من وجوه الإعجاز القرآني جودة سبك القرآن وإحكام سرده، جودة سبك القرآن وإحكام سرده، جودة سبك القرآن وإحكام سرده ومعناه أن القرآن الكريم بلغ من ترابط أجزائه وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره كذلك مبلغا لا يدانيه فيه أي كلام آخر مع طول نفسه وتنوع مقاصده واستنانه وتلوينه في الموضوع الواحد، فهو جسم كامل مترابط الأعصاب والجلود والأغشية وسائر الأجزاء مع الروح التي تبعث فيه الحس والحياة، كما تجد التناسق في خلق الإنسان حين أبدع فيه الرحمن، تجد هذه العظمة وهذا الإعجاز في القرآن كلام الرحمن. ومن خصائص أسلوب القرآن خامسا براعته في تصريف القلب وثروته في أفانيه الكلام، ومعنى هذا أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة وبقدرة فائقة خارقة تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء، سواء أكان تعبيره في طلب الفعل أو تعبيره في النهج بوسائل ووجوه متعددة، وكذا التعبير عن الإباحة وغير ذلك. فللقرآن من الأساليب ما ليس لأي من العرب مهما بلغت فصاحتهم وبيانهم. ومن خصائص أساليب القرآن أنه عجيب إذا حدثك عن القضية فهو إذا حدثك عنها فبوضوح، ووضوحه إما بإجمال وإما بتفصيل. هو يعرض القضية واضحة سواء أعرضها مجملة أو أعرضها مفصلة، فتجد فيه الجمال حين يجمع القرآن بين البيان والإجمال في آن واحد، مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان في كلام واحد للناس، فكلام الناس إما مجمل وإما مبين، لكن القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة، فتسمع الجملة منه وإذا هي بينة مجملة في آن واحد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إنني من المسلمين. الله أكبر. ما الدين؟ إيمان واستقامة. هل في هذا الإجمال غموض؟ إن الدين إيمان واستقامة. والقرآن يحدثك عن الدين مجملا وإجماله لا غموض فيه، فيقول لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو الدين. ما الجزاء؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكما أن الحديث إما عن دنيا وإما عن أخرى، فيجمع الله لك ما بين الدنيا والآخرة في آية واحدة، ويجمع لك عناصر الدين في كلمتين: إيمان واستقامة. هذه عظمة القرآن، عظمة القرآن التي لخصت قضايا الدين في سورة كسورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي رحمه الله يتدبر سورة العصر، وسورة العصر سطر واحد في المصحف، بعد سورة الكوثر في السطر، وكلاهما يشترك في سطر واحد، وكلاهما ثلاث آيات. سورة العصر يلقاها الشافعي يتدبرها ثم يقول: والله لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لوسعت الناس. وفي رواية: لو تدبر الناس سورة العصر وعمل الناس بسورة العصر لوسعتهم. اي والله. تأمل، إنها اشتملت على معالم الخير كله: الإيمان والعمل الصالح على سبيل العموم، ثم جاء الكلام عن التواصي بالحق والتواصي بالصبر على سبيل الخصوص، فهو من ذكر الخاص، يمتاز ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، لأن من خصائص هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الخاص بنا وأخر المشترك مع بقية الأمم. أما الخاص بنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأما الذي اشتركت فيه سائر الأمم وتؤمنون بالله. وإلا فالإيمان هو الأصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منبسط عنه، لذا كان هذا من أسرار التقديم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لفظا. عظمة القرآن في مثل هذا. أنا أعرض مجملا، أنا أقدم لقضية لم أدخل فيها بعد. لو رحت تذكر أمثلة فدونك أعمار، دونك تكتب فتستنفذ ماء البحار مدادا، وتستنفذ الأشجار أقلاما، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. صدقوني، أنا نقلت لكم عناوين من كتب ومجلدات خصائص أسلوب القرآن، أنه يقتصد في اللفظ مع الوفاء للمعنى، قصد القرآن في اللفظ مع وفائه للمعنى. ومعنى هذا أنك في كل من جمل القرآن تجد بيانا قاصدا مقدرا على حاجة النفوس البشرية من الهداية الإلهية، دون أن يزيد اللفظ على المعنى أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق. ومع هذا القصد، فاللفظ البريء من الإسراف والتقصير ها تجده قد جلى لك المعنى في صورة كاملة. وليس هذا إلا للقرآن الكريم، فإنني إذا أردت أن أبين قضية رحت أسترسل ورحت أذهب وأفصل وأطمئ ورحت أضرب الأمثلة المثالة والمثال، لكن القرآن يقتصد في اللفظ ويعطيك المعنى واضحا جليا. لو ما أننا ضعفنا في لغتنا وعجزنا عن فقه لغتنا ومعرفة أسرار لغتنا وما للغتنا من بلاغة وبيان، لتراءى لكل واحد كيف كانت بلاغة القرآن، كيف كانت عظمة القرآن. لو كان المجال يتسع ووقفنا مع خصائص الأسلوب القرآني ووجوه الإعجاز اللغوي انتقالا من الأسلوب إلى الألفاظ إلى الكلمات إلى البيان إلى تفاريق القول إلى وجوه البلاغة من حقيقة ومجاز وتشبيه واستعارة إلى فنون البديع إلى غير ذلك، لكان الأمر كما قلت لحضراتكم أنكم ستقفون على بحر لا شاطئ له وعلى بحر لا ساحل له. ولا يمكن أن إن رأينا ساحله الأدنى أن نرى ساحله الأبعد بحال. فهذا كلام الكبير المتعال ذي الجلال ذي الكمال، إنه كلام الله. أردت أن أعطيكم إشارة لمحة عن إعجازه اللغوي كمقدمة لألوان من إعجاز القرآن يعقبها الإعجاز التشريعي والبياني والغيبي بإذن الله، وكل هذه مقدمات تسبق الإعجاز العلمي. يأذن الله عز وجل بتفصيل ذلك وبيانه وتوضيحه. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، واستر العيوب يا علام الغيوب. ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، انصر إخواننا المجاهدين في العراق وأفغانستان وفلسطين، انصر المجاهدين في العراق، انصر المجاهدين في فلسطين، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة، ضاقت فنسألك لها اتساعا، ضاقت فنسألك اتساعا، اشتدت الأزمة فنسألك انفراجا، إذن يا رب بنصر قريب، أرنا يا رب عجائب قدرتك في الكافرين، سلل سيف انتقامك على المشركين، انتقم من الظالمين بالظالمين، ومن الكافرين بالكافرين، وأخرجنا من بينهم سالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.